أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية، وقد انتهينا بحمد الله ومنه وفضله من الحديث عن الصفات الثبوتية الذاتية للحق سبحانه وتعالى، وكنا قد وعدنا بأن نتحدث بشيء من الإيجاز حول الصفات الثبوتية الإضافية أو الصفات الثبوتية الفعلية كما تسمى. وقلنا أننا سنتحدث عن أربع صفات، هي عبارة عن صفة الخلق وصفة الرزق وصفة الإحياء والإماتة. طبعا صفة الإحياء والإماتة ربما يكون الكلام فيها كلاما واحدا، يعني لا نفصل هذا عن ذاك بحسب الظروف. ها، الحديث عن هذه الصفات الذات الثبوتية الإضافية أو الفعلية كما تسمى، حديث يعني دعت إليه الحاجة، وليس من باب الترف الفكري ووجود فراغ نحتاج إلى أن نملأه. تعلمون أن الكتاب فيه مطالب كثيرة، ولازلنا في مطلب التوحيد، يعني أمامنا لحد الآن أربع أصول لم نتحدث فيها: العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. وفي كل أصل من هذه الأصول كلام وكلام وبحوث وبحوث، لكن اللي يدعونا إلى أن نعقد البحث عن الصفات الثبوتية الإضافية، عن أفعال الله سبحانه وتعالى، هو مسيس الحاجة. لأنه الآن ونحن في القرن 21 إخواني وأخواتي، المفروض أنه الآن الإنسان وبعد هذا التطور العلمي الهائل اللي هو عليه، المفروض يعني حكمته تزداد، عقله ينمو، فالمفروض أنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى. لا أن تبدأ، لاحظوا، عرى الإيمان وعرى الاعتقاد تنفصم عروة بعد أخرى، خصوصا في هذه الأمور الأربعة أو الصفات الأربعة التي نريد أن نتحدث فيها، وهي صفة الخالقية، صفة الرازقية، صفة الإحياء، صفة الإماتة. كثير من الناس انحرفوا في عقيدتهم جراء فهمهم الخاطئ لهذه الصفات الأربعة، ولهذا احنا عقدنا البحث. البحث له مسيس حاجة، له أهمية من حيث ترسيخ وتعميق وتثبيت إيمان الإنسان المؤمن بأن المؤثر في هذا الكون هو الله وحده تبارك وتعالى، الله وحده عز وجل. ولا محاولات الكفار تشكيك المؤمنين في إيمانهم هذه قائمة على قدم وساق، يحاول أن يبين لك بأن صفة الخلق غير منحصرة بالله، وأن عقيدتك هذه عقيدة فاسدة أصلا، وعقيدة قديمة ورجعية ومتخلفة، تتحرر شوية من خلال الاكتشافات العلمية الحديثة من قبيل التلقيح الصناعي، أطفال الأنابيب، الهندسة الوراثية، الاستنساخ البشري. هسه أنت قد تقول لي شيخنا هاي مشاريع علمية، ما بي أنا مو ضد العلم إخواني بارك الله فيكم، أنا لا أتحدث عن نفس المشروع، إنما أتحدث عن الغايات من وراء هكذا مشاريع. لاحظوا فرق، العلم نرحب به، بل الإسلام يدعو إلى العلم، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وخصوصا علم الطب. هسه قيل العلوم ثلاثة وقيل العلم علمان. قيل علم اللسان وعلم الأبدان وعلم الأديان. علم الأبدان يعني الطب، فما عندنا مانع إنما نتحدث عن الغايات إخوان. ما هي الأهداف من وراء هذه التجارب، من وراء مو كل شيء إخواني المقصود من عند خدمة البشرية، وإن كان هو يصب شنو، وإن كان في بعض جنباته يصب في خدمة الإنسان، لكن هنالك غايات للكفار، غايات للمشركين. أنا أقرأ عن بعض العلماء أن هنالك مقصودية، هنالك مؤسسات تعمل من أجل إبعاد الناس عن العقيدة الحقة، وأعتقد هذا الشيء واضح غايتها. احنا نتصور هذا الموضوع مثلا فقط على مستوى الساحة السياسية، على مستوى الساحة الفكرية مثلا، الثقافية مثلا، وربما نستبعد أن يكون على مستوى الساحة العملية اللي بها خدمة للبشرية من قبيل الطب مثلا، من قبيل لا اطمئنوا، حتى في هذا المجال الآن يريدون أن يحرفوا عقيدة، أن يحرفوا الإنسان عن عقيدته الحقة. لكن إحنا لنفترض هذا الشيء مو موجود، إحنا نفسنا محتاجين أن نعتقد بأن المؤثر في هذا الكون هو الله فقط، المؤثر الأوحد في هذا الكون هو الحق سبحانه وتعالى. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هو المؤثر الأوحد، لا أحد يستطيع أن يؤثر من دون الله سبحانه وتعالى. نعم سيأتي معنا أن التأثير الإلهي على نحوين، تأثير مباشر، تأثير مع الواسطة، وبعبارة أخرى التأثير تارة يصدر من الله مباشرة، وتارة يصدر عن طريق آخر غير الله، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى كما سيثبت معنا. لكن كود تخلي ببالنا أنه مثل ما كان قديما هنالك من يدعي أنه يستطيع أن يؤثر في هذا الكون ويستطيع أن يخلق وأن يرزق، كذلك الآن إخواني في عصرنا، إخواني حزب الله وحزب الشيطان على طرفي نقيض، والصراع بينهما مستمر. نفس الأفكار، نفس الأيديولوجيات، ولكن غايتها الخطط تختلف. مثل ما تفكير الإنسان المؤمن أن الله هو الخالق الوحيد في هذا الكون، تفكير حزب الشيطان أن الله ليس هو الخالق، بالتالي بطريقة وأخرى كل يحاول أن يدعم ويعزز عقيدته. أنت تريد تثبت عقيدتك، غيرك يريد ينسف عقيدتك، إن كان في عصرنا أو في العصور التي سبقته أو في العصور التي تليه، النزاع قائم على هذا الأساس. إما أن نثبت ونثبت، وإما أن شنو، يزيلون عقيدتنا أو يزيلوننا من الوجود. هذا هو الصراع، على هذا قائم. ولذلك كما أن نمرود ادعى أمام إبراهيم أنه قادر على التأثير وأنه يحيي ويميت، كذلك اليوم إخواني لا نأخذ الأمور بهاي السهولة ونعتبر القضية قضية بديهية وطبيعية وكل شيء ماكو الأمور ما بيها شيء، لا 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 لا، وحياتكم نفس التفكير اللي كان عليه نمرود اليوم موجود عند أعداء الدين، عند الكافرين. ماذا يقول القرآن عن إبراهيم ونمرود؟ يقول في الآية 258 من سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ المحاججة وين جاي تصير؟ في ذات الله عز وجل. إبراهيم يقول أكو الله عز وجل خالق رازق قادر مدبر. نمرود يحاجج في هذه الدعوة، لا يحاجج في نبوة إبراهيم. المشركون حينما حاججوا رسول الله حاججوه في صدقه، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا لم ينكروا وجود الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هم مقرون بوجود الله. أليسوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ ما نعبدهم إلا، إذن هم يتقربون بالأصنام إلى الله عز وجل، لا ينكرون وجود الله. أما نمرود محاججته في نبوة إبراهيم أم في ربوبية الرب؟ ولماذا قال القرآن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لماذا لم يقل حاجه في الله؟ لأن المحاججة في الربوبية، يعني في تدبير الخلق، في تدبير الكون، في تدبير هذا العالم. واللي يشهد بذلك تفاصيل المحاججة، انظروا ماذا يقول القرآن: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، رب الذي يحيي ويميت، رب الذي يدبر، رب الذي يهب الحياة أو يمنع الحياة، قال أنا أحيي وأميت. ربك شنو؟ أنا أحيي وأميت، أنا أدبر هذا الأمر، بيد الحياة وبيد الموت. هذا سجين عندي، أقدر أخليه حي، أقدر أقتله، إذن أنا أحيي وأميت. شوفوا المفاهيم الخاطئة، شوفوا المغالطات. ما تحدث عن إنشاء الخلق من العدم، لا، تحدث عن التحكم بالخلق فجعله إحياء وإماتة. الله أخرجنا من العدم. أنت يا نمرود تستطيع أن تخرج من العدم إنسان؟ لولا الإنسان الموجود اللي خالق الله تقدر تتحكم به. إذا هيجي خون سألك الخالق هو الله، هذا أنت تتصرف بملك الله عز وجل بعد أن خلقه الله وأوجده. خوانهم لعد أقدر أقتل وذاك يقدر يقتل، وكل إحنا نقدر نقتل، أو كل إحنا نقدر نعفو عن شخص ولا نقتله، مجرم يجيبوه نعفو عنه، كل إحنا أي قاضي اليوم يقدر يعفو، يقدر يحكم بالإعدام. هاي مو بس أنت، إحنا نتحدث عن الخلق اللي هو الإيجاد من العدم، لكن أنت تغالط تقول أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ تقول والله هذا عندي سجين الآن أقدر أعدمه وأقدر أعيفه، عدمته وهبت الحياة، عفوا أطلقته وهبت الحياة، عدمته منعت الحياة، إذن أنا أحيي وأميت. مغالطة. الشاهد الثاني على أن النقاش في تدبير الكون، ماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال لا تدبر الكون، احياء وإماتة بإيدك، ما لازم تحي وتميت. دبرنا أمر الشمس، الله يطلعها من المشرق طلعناها من المغرب، اعكسنا الآية. ما دام تدبير الكون، شوفوا هذا دليل على أنه يدعي بأن الكون كله، لأنه نمرود ادعى الربوبية إخواني، هو على فرعون دعوا الربوبية، دعوا الإلوهية، فقال له يلا إذا أنت مدبر للكون هاي الشمس بدل ما تطلع منها طلع إنها من غير اتجاه. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نفس هذا الشيء إخواني، ترى اليوم العلم الحديث هم جاي يشتغل عليه، هم يريد يثبت أن القضية قضية بيدينا ومو بيدين الله، إحنا هم نقدر كل شيء نشتغل. فلا نصير إخواني مع احترامي لكم، ليصير تفكيرنا مع احترامي، لسأتحدث عن نفسي، لا يصير تفكيري تفكير ساذج بسيط سطحي بتعبيرنا احنا نقول عنه هذا عليك يا الله فقير كذا عليك يا الله. لا مو هيك، المؤمن نبه فطن. هذه اشياء نحن نتصور ان الغايه من وراءها خدمه العلم وخدمه البشريه، لكن هي مو دائما هالشكل. عشرات الالاف من المشاريع وراءها غايات وتتلبس بغايات اخرى، يقول لك هاي منظمه انسانيه، يقول لك هاي شركه امنيه، شركه امنيه وتغتال شغلها اغتيالات. شوفوا منظمه انسانيه لكن شغلها مو انساني، لا هو الانسان هذا انك توزع لي بطانيات وما اعرف شنو على الناس، هذا سميت نفسك منظمه انسانيه؟ وانما تلقى هاي المؤسسه عملها نشر الثقافه الغربيه في الوسط الاجتماعي الاسلامي، لكن تتلبس بعنوان المنظمه الانسانيه. لا نصير هيك بسطاء جدا اخواني، لا نغفل. لذلك نأتي إلى صفة الخلق إخواني، هل هنالك من لديه القدرة على أن يخلق؟ إذا فهمنا حقيقة الخلق فهمنا الجواب. الخلق هو الإيجاد من العدم، من اللا شيء تخرج شيئا، ابتداع الخلق لا التصرف بالخلق. واحد اليوم يجي يسوي له تمثال او يسوي له روبوت، هذا الروبوت حمده يمشي ويحكي ويسولف ويتحسس، وربما العلم يتطور يخلي عنده حتى حساسات، سامعين بالحساسات بعد، استشعارات، هم يبدي يستشعر ويحس لكن هذا يسمونه خلق أم تصرف بالخلق؟ وين شخص يبني بيت ويخلي بيه أثاث، وين يجي واحد يتصرف بالأثاث، يوم يشيلهن منا يحطهن هنا، يوم يعدلهن منا يجيبهن منا، هذا تصرف بالأثاث لا إيجاد لها. الخلق إيجاد، إيجاد لا تصرف بالموجودات. الله خالق يعني موجد، الله موجد، لا أنه أشياء موجودة وإجى الله سبحانه وتعالى تصرف بيها، هذا ما يسموه خالق، هذا يسمونه متصرف بالخلق. والتصرف بالخلق كل إنسان يقدر له، مو بس العلم الحديث وعلماء العلم الحديث، أنت هم أخوي تقدر تتصرف، أنت أختي هم تقدرين تتصرفين بالخلق. هذه نفسي الآن أنا أقدر أتصرف بها، عدة تصرفات أتصرف بها، كل شيء أقدر أسوي بها، وغيرهم يقدر يسوي بنفسه كل شيء. يقدر الإنسان ينتحر، يقدر الإنسان مثلا، كل شيء يقدر يتصرف الإنسان، بس هذا ما يسمونه خالق ولا محي ولا مميت ولا رازق. ها. عقيدتنا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ ماكو، الخالق الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. والدليل إخواني التفتوا، الدليل على أن كل الآثار اللي موجودة في الوجود، آثار، ها، كل الآثار، كل الكائنات اللي موجودة في الكون كلها هي فعل الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك هو ما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، غني حكيم قادر عالم. فإذا كان واجب الوجود وغني، نجي للكائنات كلها نجدها تتصف بصفتين، الإمكان والفقر، بل يثبت إن شاء الله في دروس أعلى عندكم أن الإمكان هو الفقر والفقر هو الإمكان. فنجد الكائنات كلها تمتاز بخاصية الافتقار. افتقار لمن؟ افتقار للوجود، تحتاج إلى من يوجدها، وتحتاج إلى من يهبها دوام الوجود. لذلك يقولون الممكن محتاج إلى علته وجودا واستدامة، في وجوده وفي استدامة الوجود إليه، في وجوده وفي استدامة الوجود إليه. في كل لحظة نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الكائنات الدليل على أنها فعل الله وخلق الله فقرها، فقرها، مثل ما أنا فقير أنت فقير، ومثل ما أنت فقير الأرض فقيرة، والقمر فقير، والشمس فقيرة، وكل الكون فقير إلى من يوجده، يعني محتاج إلى من يوجده. ومو بس يوجده، هو ممكن، والممكن محتاج إلى العلة وجودا وبقاء. مجرد وجود القمر لا يهبه البقاء، وإنما يحتاج إلى من يهبه استمرارية البقاء. هذا محصور بيد الله سبحانه وتعالى، ما يصير ممكن آخر أفاض علينا الوجود. ليش؟ لأن ذاك الممكن هم مثلنا، هو هم فقير، هو هم فقير، هم يحتاج إلى من يهبه الوجود. فإذا كان هو فقير يعني هو فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا هو فاقد للوجود شلون ينطينا وجود؟ هو ما صار عنده وجود إلا أن أعطي له هذا الوجود، أعطي له. إذن كل ما في الوجود، كل ما في الوجود هو رشح من فيض جوده الأقدس تبارك وتعالى. هذا حكم عقلي. لماذا؟ لأن كل ما بالوجود من كائنات هي ممكنات، والممكن لا يمكن أن يكون موجود ما لم يفاض عليه الوجود، ولا يفيض الوجود إلا من يملكه. أما الممكن لا يستطيع أن يفيض الوجود لأنه هو فاقد إليه، هو محتاج له، منين يجيبه وينطي؟ نعم، الأفعال الصادرة من الله تارة تصدر منه بالمباشرة وأخرى بالتسبيب، بالتسبيب كما سيتضح معنا. إذن إخواني، ما في خالق إلا الله، كما يقال ليس في الديار، ليس في الدار غير الديار، ليس في الدار غير الديار، ليس في الدار إلا صاحبها، ليس من خالق إلا الله تبارك وتعالى. من هنا يتضح إخواني أنه بما أن الخالق الوحيد هو الله عز وجل، إذن كل عملية نشوفها مشابهة للخلق نحتاج إلى أن نتيقن أن الخالق هو الله عز وجل، وأن ما عداه مجرد أسباب طبيعية يجري على أيديهم الخلق. فمثلا من يجينا نبي مثل عيسى عليه السلام ويقول: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، ويسكت. إذا يسكت نقول لا ما تقدر. أما إذا كمل الآية وقال: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، نقول له صحيح، مع أنه نبي مرسل صاحب رسالة عالمية، مع ذلك نقول أنت لا تستطيع أن تخلق إلا بإذن الله. فكذلك ما نراه من العلم الحديث من هندسة وراثية أو استنساخ بشري أو أطفال أنابيب، هذا كل شنو؟ كل جاي يجري بإذن الله وهو عبارة. شوفوا عيسى ما قال أوجد لكم من العدم، قال أخلق لكم من الطين، من الطين اللي خلقه الله كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، تصرف في الخلق. أما الله سبحانه وتعالى، هسه تقول لي خو الله مخلقنا من طين، إيه اللي خلق الطين منه، خلق المادة الأولى منه، هو الله أوجد المادة من العدم، ومن المادة أوجد الإنسان، إذن إحنا مرجعنا للعدم. أما عيسى ما أوجد الطين من العدم وخلقنا طير من عنده، لا، الطين الذي أوجده الله خلق منه الطير، إذن هو مو خالق، يعني مو خالق حقيقي، وإن كان يتراءى لنا بصورة الخالق، إنما هو خالق بإذن الله. لو ما يحصل إذن من الله ما يقدر يسوي شيء، أما الله حصل إذن من واحد، هذا هو فرق الخالق الحقيقي عن الخالق بالإذن. الخالق بالتبع، وبعبارة أخرى هذا هو الفرق بين الخالق المستقل والخالق غير المستقل. الخالق المستقل هذا محصور بالله سبحانه وتعالى، أما غيره فهو خالق بالتسبيب، يعني الله جعله سببا لكي يحصل الخلق على يده هذا. وبعبارة أخرى حتى تتضح عندكم الفكرة، الأبوين الزوج والزوجة من يلتقون وينتج عن لقائهم ولد، دول شين عبر عنهم؟ فاعل بالتسبيب. من الخالق الحقيقي لهذا الولد؟ هم لو الله سبحانه وتعالى. تقول لا، مو الرجل من عنده الحويمن والمرأة من عندها البويضة وحصلت عملية التلاقح والحويمن لقح البويضة وتعلقت بجدار الرحم وبدأت تنمو علقة ومضغة وما أعرف شو، كل هذه أطوار، هذه كلها نقول هؤلاء فاعل بالتسبيب، الأمر ليس لهم ولا بيدهم. أنا لا بإمكاني أحدد وأتحكم بجنس الجنين، ولا أصلاً ليس بإمكاني أن أتحكم بعملية الحمل. المرأة إذا كانت عاقر عاقر، عقيم عقيم، ولود ولود، هذا كله بيد الله مو بإيدي أنا. أنا حالي حال الفلاح، الفلاح يلقي البذر وما يدري يطلع ما يطلع، القضية يم الله مو يمه. ولهذا يقول تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يلا انطوني من الزارع الحقيقي؟ الله عز وجل. وإلا أنا ألقي البذر وأروح والله ما أدري يطلع له، ولا أنت هم تدري، ولا أنت أختي تدرين، كل واحد بينا ما يدري. لذلك يقولون هيك، يقولون هذا الفلاح من يلقي البذر يقول لله وللطير، لله لله وللطير شنو يعني؟ يقول هذا قسم من عنده يعني في سبيل الله تاكل الطيور والباقي لله عز وجل، وبكيف شلون يتحكم بي خليه يتحكم بي، انا كل شيء ما املك من الامر، لله وللطير. على فطرتهم، على فطرتهم، ذلك يسموهم المتوكلون على الله، يدركون أنهم لا يملكون. الآن أنت روح لك لأي فلاح مسكين بسيط، أمي قل له يرحم والديك، هاي فلوسك اللي رحت اشتريت بيها طعام وما عندك غيرهن. شوفوا يا إخوان، حاصل سنة كاملة، جهد سنة كاملة، يروح يشتري بيه طعام يبذره بالأرض. طبعا مو بس طعام، يحتاج كيمياوي عندك كذا دينار، عندك هيجي طعام، عندك كذا. هذا ما يقدر لا يقول بلي ما اقدر والله، هذا البيت على بعد 10 امتار عني، ما اقدر اعرف ايش بي ما بي ان لم ياذن لي الله ويرتضي لي ان اطلع على الغيب. ايش مدريني انا؟ وهو هذا اللي يقول النبي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقصد أنه استقلالية بالغيب ما عندي، مو أن رسول الله ما يعرف الغيب، لا لا، يعلم الغيب بعد أن ارتضى الله له ذلك، أما مستقلا لا، رسول الله وأهل البيت جميعا لا يدعون أنهم يستطيعون معرفة الغيب باستقلالية، ولا إحنا نعتقد هالشكل. أصلا الاعتقاد هالشكل شرك، لأن الاستقلالية محصورة بيد الله. إذن إخواني، ما نستفيده في مسألة الخلق أن الخلق الاستقلالي محصور بيد الله سبحانه وتعالى، أما الخلق التبع اللي نعبر عنه بالتسبيب، لكن عبر عنه مستقل، هذا نعبر عنه تسبيب، خلق بالتسبيب، ذاك بالمباشرة نعبر عنه وهذا بالتسبيب. الخلق بالتسبيب هذا الله سبحانه متوقف على إذن الله عز وجل، إذن أنت لست خالقا، الخالق هو الله، فوضك وأقدرك فاستطعت أن تخلق، فلا تسمى خالقا، يبقى الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في صفة الخلق. أما صفة الرزق ثم الإحياء والإماتة، هذا يأتي الكلام فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى في دروس لاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.